على محمد والمسلمين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المقام الثالث الإخبار عن تأثير الاتصالات الكوكبية استقلالا أو اشتراكا في الحوادث السفلية. قال شيخنا الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه: الثالث الإخبار عن الحادثات والحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة فيها بالاستقلال أو بالمذهبية، وهو المصطلح عليه بالتنجيم. تحدث الشيخ الأعظم في هذا المقام عن صورتين: الصورة الأولى الإخبار عن تأثير الحركات الكوكبية استقلالا أو اشتراكا في الحوادث السفلية، مع عدم اعتقاد جريان البداء فيها. وهذا القيد، وهو عدم اعتقاد جريان البداء، وإن لم يذكره الشيخ صريحا هنا، إلا أنه يستفاد من قرينة المقابلة بين هذه الصورة والصورة اللاحقة التي يأتي الكلام حولها إن شاء الله تعالى. فإذا محل بحثنا الآن في الصورة الأولى هو الإخبار عن تأثير الاتصالات الكوكبية في الحوادث السفلية، مع الاعتقاد بعدم جريان البداء، بل يخبر بذلك إخبارا ذاتيا جزميا، بحيث أن هذه القضية لا يمكن أن لا تتحقق، بل إذا اتصل الكوكب الكذائي بالكوكب الكذائي واقترن به مثلا، أو ابتعد عنه أو اقترب عنه منه، فإنه سيتحقق الشيء الكذائي والحادثة السفلية الكذائية من غير أي احتمال للتغير والتبديل. فهذه الصورة بل بحث الشيخ فيها حول حكمين: الحكم الأول هو حكم الإخبار وترتيب الأثر، فهل يجوز هذا النحو من الإخبارات، وهل يجوز ترتيب الأثر عليه من ناحية أخرى أم لا؟ الشيخ قدس الله نفسه الزكية أفاد بأن الحكم هنا هو الحرمة، واستدل لذلك بخمس روايات أو ست روايات. الرواية الأولى مرسلة المعتبر عن النبي صلى الله عليه وآله: من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله. وعلق الشيخ على هذه الرواية قال: وهو يدل على حرمة حكم المنجم بأبلغ وجهين. مع ذلك، مع أن الشيخ قد عبر بهذا التعبير، إلا أن المحقق العيرواني قدس الله نفسه الزكية أشكل عليه بأنه لا ملازمة بين حرمة التصديق وحرمة الإخبار، فإن الفاسق إذا أخبر بخبرين يحرم تصديقه، إلا أنه ماذا؟ لا يحرم عليه الإخبار إذا كان خبره صحيحا، لا يحرم عليه الإخبار، إلا أنه يحرم ماذا؟ تصديقه. طبعا على خلاف بينهم في أن الحرمة هل هي حرمة وضعية بمعنى عدم صحة ترتيب الأثر على خبر فاسق، أم أنها حرمة تكليفية. والذي يظهر من المحقق العيرواني قدس الله نفسه أنها حرمة تكليفية، ولكن هذا بحسب الظاهر لم يلتزم به أحد من فقهاء الطائفة، بل قالوا بأن الحرمة حرمة وضعية بمعنى عدم صحة ترتيب الأثر على خبر الفاسق. كيفما كان، فالإشكال على الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بعدم الملازمة بين حرمة التصديق وحرمة الإخبار، وغاية ما يستفاد من الرواية هو حرمة ماذا؟ التصديق. فكيف يستدل بها على حرمة الإخبار مع عدم الملازمة؟ إلا أن الظاهر أن تعبير الشيخ قدس الله نفسه الزكية بأن الرواية تدل على الحر بأبلغ وجه يشير إلى نكتة في البين لعلها قد غابت عن ذهن المحقق الإيرواني قدس الله نفسه، وهذه النكتة هي هذه: أن النبي صلى الله عليه وآله عندما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله، ما هو المراد بما أنزل؟ هل المراد بما أنزل هو القرآن الكريم، أم أن المراد بما أنزل هو خصوص الحكم الدال على حرمة تصديق المنجم؟ فعندنا حكم في الشريعة المقدسة نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو حرمة تصديق المنجم، فحينئذ من صدق منجما فقد كفر بما أنزل. بما أنزل يعني القرآن، أو بما أنزل يعني خصوص هذا الحكم الذي دل على حرمة تصديق المنجم. إن قلنا بأن المراد مما أنزل هو خصوص الحكم، حينئذ يأتي كلام المحقق الإيرواني بأنه لا ملازمة بين حرمة التصديق وبين حرمة الإخبار، إذ لعل المفسدة ماذا؟ في نفس التصديق. فحينئذ الحكم بحرمة الإخبار أيضا مع أنه لا مفسدة فيه، هذا لا يكون إلا من باب القياس الباطل. وأما إذا قلنا بأن المراد مما أنزل هو القرآن، فحينئذ تدل الرواية على المدعى بأبلغ وجه. لماذا؟ لأن تصديق المنجم في إخباره إذا كان موجبا للكفر بالقرآن فإن ماذا؟ فإن نفس إخبار المنجم الذي هو سبب لكفر غيره هو كفر بالقرآن من باب أولى. صار واضحا؟ فهنا أولوية، يعني أن تصديق إخبار المنجم إذا كان تصديق إخباره موجبا للكفر بالقرآن فسبب الكفر هو ماذا؟ نفس الإخبار، فحينئذ الإخبار موجب للكفر بالأولويات، فتدل هذه الرواية على حرمة الإخبار بأبلغ وجه. ولا يقال حينئذ كما عن المحقق الإيرواني أنه لا ملازمة بين ماذا؟ بين حرمة التصديق وبين حرمة الإخبار، إلا أن هذا يعني يتوقف على استظهار أن المراد مما أنزل هو القرآن. وهذا لو كنا نحن وهذه الرواية فقط، نعم فإن عنوان ما أنزل على محمد ظاهر في كونه القرآن، ولكن بضميمة الروايات الأخرى سيما رواية عبد الله بن عوف الأحمر التي تقدمت ويأتي الحديث عنها إن شاء الله، تكون هذه الرواية ظاهرة في خصوص ماذا؟ حكم المنجم، يعني ما أنزل يكون ظاهرا في خصوص حكم المنجم، فلا تصلح بل الرواية للدلالة على المدعى. هذا بالنسبة إلى الخبر الأول. الخبر الثاني خبر نصر بن قابوس، وقد تقدم أيضا بحثه في المقام الأول. أن المنجم عن الصادق عليه السلام، إن المنجم ملعون والكاهن ملعون والساحر ملعون، وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على حرمة الإخبار أن يقال بأن اللعنة قد علق هنا على وصف، وهذا الوصف هو وصف التنجيم أو وصف المنجم، أن المنجم ملعون. وبما أن الوصف على أي حالين هو الذي علق عليه هذا الحكم، فينبغي تنقيح ما هو المقصود من هذا الوصف، فيقال بأن المنجم هو كل من ينظر في النجوم ويخبر عنها، فالناظر في النجوم والمخبر عنها منجم، وهذا الشخص بهذا الوصف علق عليه اللعن. فيستفاد من ذلك أن الإخبار مبغوض لتعليق اللعن عليه، أن الإخبار مبغوض لتعليق اللعن عليه، كما أن النظر في النجوم ماذا؟ مبغوض لتعليق اللعن عليه أيضا. وهذا يدل على حرمة ماذا؟ على حرمة التنجيم بهذا المعنى. فالرواية حينئذ تدل بإطلاقها على أي شيء؟ تدل بإطلاقها على حرمة ما نحن فيه. ولكن تقدم سابقا كما عن المحقق الإيرواني قدس الله نفسه بأن التنجيم ليس من مقولة الكلام وليس من مقولة الألفاظ، وإنما التنجيم هو استخراج أحكام النجوم، وبالتالي فالإخبار عنها ليس داخلا في حقيقة التنجيم، ليكون المخبر ماذا؟ مشمولا باللعن، ليكون نفس الإخبار مشمولا باللعن والمضغوطية. فهذه الرواية لا تدل على المدعى. الرواية الثالثة خبر نهج البلاغة، أن أمير المؤمنين عليه السلام لما عزم على المسير إلى الخوارج قال له بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين، إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم. فقال عليه السلام: أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء، وتخوف من الساعة التي من سار فيها حاق به الضر؟ فمن صدق بهذا فقد كذب القرآن واستغنى عن الإعانة بالله في نيل المحبوب ودفع المكروه. إلى أن قال عليه السلام: أيها الناس، إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر، فإنها تدعو إلى الكهانة، والمنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار. نعم
سيروا على اسم الله واستغنى عن الاستعانة وعن الإعانة.
هنا عندي الذي نقلته من النهج واستغنى عن الإعانة. آه. خب لا بس بلي أنا ملتفت إلى وجود اختلاف بين النسخة الموجودة في النهج وبين النسخة المنقولة في المقال. كيفما كان هذا الاختلاف لا يضر بما نحن فيه. هذه الرواية أيضا مثلها بل الرواية التي قدمناها سابقا عن أمال الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن عبد الله بن عوف الأحمر وقرأناها سابقا. قال لما أراد أمير المؤمنين عليه السلام المسير إلى أهل النهروان أتاه منجم، هذا في أمال الصدوق صفحة 500، فقال له يا أمير المؤمنين لا تسر في هذه الساعة وسر في 3 ساعات يمضين من النهار. فقال عليه السلام له ولما قال لأنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك أذى وضرر شديد، وإن سرت في الساعة التي أمرتك ظفرت وظهرت وأصبت كل ما طلبت. فقال أمير المؤمنين عليه السلام تدري ما في بطن هذه الدابة أذكر أم أنثى؟ قال إن حسبت علمت. فقال عليه السلام من صدقك فقد كذب بالقرآن. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذه الرواية مثل الرواية السابقة ولعل الحادثة واحدة يبعد أن تكون حادثة ثانية. كيفما كان هاتان الروايتان أشكل على الاستدلال بهما بعض المعاصرين رحمه الله بأنهما غير واضحتين في الارتباط بما نحن فيه من محل البحث. لماذا؟ لأن هاتين الروايتين غاية ما تدلان عليه أن منجماً منع أمير المؤمنين عليه السلام من السير في ساعة معينة باعتقاد أن في تلك الساعة لا يكون هنالك ماذا؟ صلاح ولا يتحقق فيها المطلوب. وليس في ذلك دلالة على أي شيء على اعتقاد المنجم بتأثير الكواكب من خلال ما لها من الحركات في تلك الحوادث السفلية مع عدم تحقق البداء فيها. وما نحن فيه هو هذا، هو الإخبار عن تأثير الاتصالات الكوكبية في الحوادث السفلية مع اعتقاد عدم جريان البداء. وما نحن فيه هذا ما نحن فيه، والروايتان لا دلالة فيهما على ذلك. فإنه من المحتمل جدا أن يكون ذلك المنجم يرى بأن النجوم علامات على الحوادث كما مر في المقام الثاني، يرى أن النجوم علامات على الحوادث المعينة فلا تدلان على ما نحن فيه. هذا غاية ما يمكن أن يقال في مناقشة الشيخ قدس الله نفسه. ولكن هذه المناقشة يمكن دفعها بأحد بيانين. البيان الأول بيان مختصر نشير له ثم نعرض في البيان المطول. بيان مختصر أن هذه المناقشة مناقشة مبنائية وليست مناقشة بنائية. لماذا؟ لأنه بعد أن التزم الشيخ قدس الله نفسه في المقام السابق بأن عنوان المنجم منصرف إلى ماذا؟ منصرف إلى خصوص من يعتقد تأثير النجوم في ماذا؟ في الحوادث السفلية، فقهرا تكون الروايتان ناظرتين إلى خصوص ما نحن فيه بناء على تنانية دعوى الانصراف. فحينئذ إن كانت هنالك مناقشة فينبغي أن تكون المناقشة مع الشيخ في أصل دعواه الانصراف، وأما إذا سلمنا بتمامية دعوى الانصراف فإن هذه المناقشة لا يبقى لها وجه. هذا واضح؟ قضية عدم بلي، قضية عدم اعتقاد البداخل يستفاد من نفس الرواية، يستفاد من نفس الرواية من خلال الإخبار البثي القطعي بأن هذه ساعتي هكذا وكذا، بينما في الساعة الكذائية يكون فيها كذا وكذا. فظاهر إخبار المنجم أنه يعتقد بأنه إن سار في هذه الساعة فلن يتحقق مطلوبه، بل صريح كلامه، بينما إذا سار في هذه الساعة سيتحقق مطلوبه. فبالتالي فالروايتان ظاهرتان في المدعى، هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لو تجاوزنا ما مبنى الشيخ قدس الله نفسه الزكي، نقول بأنه في كلتا الروايتين الإمام عليه السلام قال من صدق بهذا فقد كذب بالقرآن، وهناك قال من صدقك، لا من صدقك فقد كذب بالقرآن، هنا قال فمن صدق بهذا فقد كذب بالقرآن أو فقد كذب القرآن عفوا. حينئذ نقول من فقد كذب القرآن كذبه في أي شيء؟ يوجد عندنا بدو احتمالان. الاحتمال الأول أن المكذب هو ما دل على أن بلي على أن الحوادث بيد الله سبحانه وتعالى، يمحو الله منها ما يشاء ويثبت، كما دلت على ذلك الآية المباركة يمحو الله ما يشاء ويثبت. فعندما يخبر المنجم بأن هذه الساعة يجري فيها كذا وبأن هذه الساعة يجري فيها كذا على سبيل البت والجد، فذلك تكذيب لهذه الآية المباركة. هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن يكون المكذب هو قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، التي تقدمت الإشارة إليها في ماذا؟ في رواية عبد الله بن عوف الأحمر. فالمكذب حينئذ من يصدق المنجم فقد كذب الآيات الدالة على نفي علم الغيب عن سوى الله سبحانه وتعالى وجنوده، إذ أن معنى ذلك أن المنجم ماذا؟ له علم الغيب، فتصديقه تكذيب للآيات النافية لعلم الغيب عن الله. وكلا الاحتمالين لا يصح حمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام عليهما. لماذا؟ أما الاحتمال الأول فبإمكان المنجم أن يجيب عنه بأنني وإن أخبرت إخبارا قطعيا جزميا إلا أن إخباري لا يتنافى مع ماذا؟ مع ما يدل على المحو والإثبات. لما؟ لأنني أعتقد بأن ما أخبرت عنه هو مما أثبته الله سبحانه وتعالى. فإذا كان مما أثبته الله هذا لا يتنافى مع اعتقادي ماذا بأصل المحو والإثبات. وهذا هو الجواب الحلي الذي يذكر في مسألة البداء، أنه كيف تعتقدون بأن القضايا ثابتة بحسب ما علم الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه تعتقدون بأنها قابلة للتغيير؟ وبالجواب الحلي لذلك ما هو جواب الحلي لذلك؟ بأن ما أخبر عنه وبأنه سيتحقق وعلم به قد أثبته، فهو مما أثبته، وبالتالي فهو خارج عن هذه القسمة، وبالتالي فهو خارج عن هذه القسمة. فإذا بإمكان المنجم أيضا أن يتمسك بهذا ويقول بأنني وإن أخبرت إخبارا قطعيا جزميا إلا أنني أعتقد بأن ذلك مما أثبته الله، ولا يتنافى هذا مع أصل الاعتقاد بأن القضايا قابلة للمحو والإثبات. فلذلك لا يكون إخبار المنجم منافيا للقرآن، بحيث يكون من صدقه كذب بالقرآن من هذه الناحية، فلا ينبغي حمل كلام أمير المؤمنين على هذا المعنى. الاحتمال الثاني أيضا بإمكان المنجم أن يجيب عنه بأن إخباري ليس هو من قبيل ماذا؟ الإخبار الغيبي، بل إخباري بذلك هو من قبيل إخبار الطبيب بأن الشخص الكذائي سيموت بعد 3 أشهر، اعتمادا على علامات معينة علم بها من خلال تجربته ومن خلال طبه، فأخبر بأن فلانا سيعيش هذه المدة الكذائية. أو هو كإخبار من يرى الدخان مثلا بأن هنالك نارا وراء الدخان مع أنه لم ير النار، فإن هذا لا يقال بأنه من الإخبار الغيبي. لما؟ لأنه إخبار يعتمد على علامات معينة، هذه العلامات المعينة لها دلالات معينة، والإخبار الغيبي ليس من هذا القبيل، بل هو إخبار عن حقائق مستقبلية غير معتمد على علامات معينة أصلا. فللمنجم أن يقول بأن إخباري هو اعتماد على علامات معينة وأوضاع فلكية معينة، فلا يكون ذلك من الإخبار الغيبي، وبالتالي لا يتنافى مع القرآن الكريم الدال على الانحصار لإخبارات الغيبية بالله وبجنوده، وعليه لا يكون من صدقه قد كذب بالقرآن. فإذا كان لا هذا ولا هذا، حينئذ يتعين حمل الرواية المباركة على اعتقاد حمل الآية الرواية المباركة على أن المنجم معتقد بتأثير النجوم والكواكب في الحوادث السفلية، إما استقلالا وإما اشتراكا مع الله سبحانه وتعالى، وهذا يتنافى مع القرآن الكريم، فيكون ذلك ماذا؟ تصديقه تكذيبا للقرآن الكريم الدال على أن الحوادث، على أن غير الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يؤثر استقلالا ولا يمكن أن يؤثر في عرض الله سبحانه وتعالى. فتدل الروايتان حينئذ ماذا؟ على مدعى الشيخ، فلا يقال بأن الروايتين لا دلالة فيهما على المدعى، بل هما دالتان على المدعى بهذا البيان. ولكن أيضا قد يأتي في الذهن هذا الاحتمال، وهو أنه من الممكن أن يكون إخبار المنجم في هاتين الروايتين مع عدم اعتقاده بتأثير النجوم والكواكب الذي نحن فيه، ولكن مع اعتقاده بأي شيء؟ بأن ما أخبر عنه لا يتحقق فيه البداء، بأن ما أخبر عنه، بعبارة أخرى بأن ما أخبر عنه ليس بيد الله سبحانه وتعالى أن يغير فيه شيئاً. يعني مع اعتقاد أن هذا الأمر لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يغيره، بل يداه مغلولتان كما يعتقد بذلك اليهود، فيتنافى مع القرآن من هذه الناحية. إلا أنه مع ذلك لا يقال بأن الروايتين لا تدلان على ماذا؟ على الحرمة، بل تدلان بالأولوية. فإن من كان يعتقد بأن النجوم لها تأثير، بأن من كان يعتقد بأن إخبارات المنجم لا يمكن لله تعالى أن يغير فيها وإن لم يكن للنجوم تأثيران فيكون إخباره محرمان، فإن من يعتقد بتأثير النجوم ويقول بأن الله لا يستطيع أن يغير يكون إخباره محرما بالأولوية، فإن اعتقاد هذا أشد من اعتقاد هذا، إذ أن ذلك يعتقد بمحذور واحد وهو أن الله سبحانه وتعالى لا قدرة له على التبديل والتغيير فحرم إخباره. فمن كان يعتقد بأن الله لا قدرة له على التغيير وفي الوقت نفسه يعتقد بأن النجوم ماذا؟ هي المؤثرة استقلالا أو اشتراكا، فإن هذا اعتقاده أسوأ من ذاك، فإذا كان إخبار ذاك محرما فإخبار هذا محرما بالأولوية. فالروايتان تدلان على مدعى الشيخ قدس الله نفسه الزكية، تدلان على ذلك، إلا أن الكلام أن هذه الروايات بتمامها ضعيفة السند. خب بل بعد يبقى الكلام تصير ما أنزل يعني ما دل على أن علم الغيب منحصر بالله سبحانه وتعالى. هذه عبد الله قرينة رواية عبد الله بن عوف الأحمر تشير إلى هذا، مو القرآن، رواية عبد الله هكذا قال: تدري ما في بطن هذه الدابة أذكر أم أنثى؟ قال: إن حسبت علمت. قال: من صدقك فقد كذب القرآن، إن الله عنده علم الساعة. فدل على أن ما أنزل هو ما دل على نفي علم الغيب عن من سوى الله سبحانه وتعالى. هو الرواية الأولى مرسلة، رواية الأولى مرسلة، وعبد الله بن عوف الأحمر في الثانية غير موثقين. هذا الشيخ ما جاء، نكمل الروايتين بإذنكم شيخ مجازفكم حتى نعوض عما ذهب. خب الرواية الخامسة معتبرة عبد الملك بن أعيون، وقد تقدمت أيضا سابقا. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني قد ابتليت بهذا العلم فأريد الحاجة، فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشر جلست ولم أذهب فيها، وإذا رأيت طالع الخير ذهبت في الحاجة. فقال لي: تقضي؟ قلت: نعم. قال: أحرق كتبك. والاستدلال بهذه الرواية على المدعى تلاحظ عليه ملاحظات. الملاحظة الأولى ما ستأتي من الشيخ قدس الله نفسه الزكية نفسه، بأن هذه الرواية لا تدل إلا على حرمة ترتيب الأثار ولا دلالة لها على أصل حرمة النظار على حرمة أصل النظار كما سيأتي من الشيخ لاحقا. الملاحظة الثانية هي أن الرواية غير ظاهرة فيما هو محل الكلام من اعتقاد ماذا؟ تأثير الكواكب في النجوم، تأثير الكواكب عفوا في الحوادث السفلية، إما استقلالا وإما اشتراكا، إلا بماذا؟ إلا أن نستفيد من قضية الأولوية التي أشرنا إليها فيما سبق، وإلا لو جردناها عن مسألة الأولوية فإنها ستكون أجنبية عما نحن فيه. الملاحظة الثالثة ما أفادها المحقق الأيرواني قدس الله نفسه من أن كلمة تقضيف الرواية يحتمل أن تكون بصيغة المبني للمجهول، فهي تقضى، يعني كأن الإمام عليه السلام يقول له تقضى، يعني تقضى حاجتك؟ قال بلى. فقال له الإمام أحرق كتبك، يعني إن كانت تقضى حاجتك فأحرق ماذا؟ كتبك. فيكون هذا الأمر ليس دالا على حرمة ماذا؟ ليس دالا على حرمة التنجيم في نفسه، وإنما يكون دالا على لزوم إحراق الكتب حينئذ، لأنها من كتب الضلال باعتبار ماذا؟ باعتبار ما تورثه من اعتقاد تأثير الكواكب في قضاء الحوائج. الإمام يقول له تقضى، قال له نعم تقضى إذا لاحظت مسألة الكواكب والنجوم والحسابات وسعيت إلى الحاجة عند رؤيتي طالع الخير فإن الحاجة تقضى. الإمام وجد بأن ذلك يجره إلى الاعتقاد الفاسد فأمره بإحراق الكتب. فيفهم من ذلك بأن أصل النظر لا حزازة فيه، وإنما الحزازة فيه فيما لو كان يترتب عليه هذا المحذور الفاسد، فما لم يترتب لا إشكال في ذلك، فالرواية حينئذ لا تدل على المدعى. هذا بالنسبة إلى الرواية الخامسة. وأما بالنسبة إلى الرواية السادسة وهي رواية المفضل بن عمر المروية عن معاني الأخبار في قوله تعالى وإذ ابتلى وإذ لو وإذا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتاب عليه، قال وأما الكلمات فمنها ما ذكرناه، ومنها المعرفة بقدم بارئه وتوحيده وتنزيهه عن التشبيه حتى نظر الأقراه من الدفتر أضبطه لأني أنقلها من الخصال ومن المعاني معا. ومنها المعرفة بقدم بارئه وتوحيده وتنزيهه عن التشبيه حتى نظر إلى الكواكب والقمر والشمس واستدل بأفول كل منها على حدوثه وبحدوثه على محدثه، ثم أعلمه أن الحكم بالنجوم خطأ، والحكم بالنجوم هو ما نعبر عنه ماذا؟ بالحوادث بالأحكام النجومية. أعلمه بأن الحكم بالنجوم خطأ. هذه الرواية ليست بروايتين، هذه الرواية لاحظوا عليها أنها ليست بروايتين، بل هذا الذيل من الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية ذيل به رواية للمفضل بن عمر، ذيل به رواية للمفضل بن عمر، وهو كلام طويل لأكثر من صفحتين تقريبا كان الشيخ الصدوق يبين فيه ما هو المقصود من الكلمات في قبال ما جاء في الرواية الواردة عن المفضل بن عمار، فحينئذ هذه ليست في الرواية حتى يصح الاستدلال بها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.